المسألة في معلمنا بولس الرسول إلى تلميذه تيماوس الثانية صح ثلاثة بيقول إيه؟ ولكن الناس الأشرار المزورين سيتقدمون إلى أربع مضلين ومضلين. عارفين فرق بين الاثنين ده؟ مضلين هم اللي بيضلوا ومضلين هم اللي بيضللوا. وأما أنت فاثبت على ما تعلمت وأيقنت عارفا ممن تعلمت، وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. هذه الآية بتاعت إن كل الكتاب هو موحى به من الله بتؤكد أن الكتاب المقدس كتاب إلهي وليس كتاب من اختراع البشر. عشان كده أنا عايز النهاردة أناقش معاكم هذه القضية اللي هي مثارة في العالم كله، وجايز إحنا عشان داخل كنيستنا مشغولين بالكنيسة وبالقداسات وبالصلاة وبالاجتماعات مش بندرى أحيانا ببعض القضايا الفكرية الدينية المثارة حولنا، وأحيانا بيستغلوا الكتابي إن هم يسربوها لينا تدخل أفكارهم إلينا من غير ما ندرى ونبلع الطعم. عشان كده من واجبنا إن إحنا نقف ونشوف الدنيا ماشية إزاي لألا نتاخد على إخوانا. بيقولوا عن الكتاب المقدس، بيقولوا إن هو تراث إنساني كتبوه الآباء والأنبياء بحكمة لكن مش بالروح القدس. بحكمة يعني ايه؟ يعني زي ما انت يعجبك كتاب كتبه سيدنا الباب تقول ده كتاب حلو جدا، ده ايه الكلام الحلو اللي فيه؟ ده كلام مشبع جدا ومعزي ومفرح، ومن ساعة ما قريته وانا عايز اتوب او توبت او عايش عيشة كويسة ومن قال لاخر احب اقراه. بس هل تعتبره هذا الكتاب موحى به من الله؟ كتاب انطلاق الروح ولا كتاب لاهوت المسيح اللي عملوه سيدنا البابا؟ لو موحى به من الله يبقى المفروض ان احنا نحفظه وتبقى دي ايات. يقول لك لا مش موحى به من الله، هو ممكن فعلا يكون الروح القدس ساعده، يكون هو مملوء بالروح القدس عشان كده كتب حاجه كويسه، لكن مش موحى به من الله. هما بيقولوا كده على الكتاب المقدس. واحد قديس زي البابا شنودة اسمه اشعياء قعد كتب كتاب حلو جدا اسمه سفر اشعياء. صحيح هو راجل مملوء بالروح القدس ولكنه بيكتب كتاب. ايه دخل الروح القدس فيه؟ واخدين بالكم؟ عشان كده لو انا لقيت في الوسط غلطة مطبعية ما نقلقش، لو لقيت في معلومة غلط معلش، لكن لو موحى من الروح القدس ولقيت فيه غلطة يبقى ده هيدق مش كده؟ يبقى الروح القدس غلط. فقالوا احنا شخصيا شايفين ان الكتاب المقدس مليان اخطاء، منها اللغوي ومنها المعلوماتي ومنها المطبعي والعملية مش بالصورة اللي انتم متخيلينها يعني. ففيش داعي، ده كلام الناس تانيين مش احنا، فيش داعي تمجدوا الكتاب المقدس لدرجة انه يبقى اله بتعبدوه. وروقوا كده شوية، ده كتاب عادي جدا كتبوا الاباء والانبياء. ولعلمكم ده كلامهم برضه مش كلام، ولعلمكم ممكن يكون واحد كتب اي حاجة وقال لك ده موسى اللي كتب، انا مش ضمن. وسيان موسى كتب او سين من الناس كتب، اهو واحد دي خدوا بالكم، زي ما يجي واحد يكتب انجيل ويكتب عليه انجيل برنابا، مش برنابا اللي كتب لكن واحد تاني كتب وكتب عليه برنابا. فقال ايه المانع؟ انا خايف بس بعد ما خلص كلامي تكونوا اقتنعتوا في الفكر الغلط يعني. ايه المانع ان في واحد يقعد يكتب حاجة يقول لك ده يشوع اللي كتب، ويجيبوا بقى حجر الغيز يعني يجيب لك آيات يقول لك طب هوريكم الآية توريكم إنه يشوع ما كتبش السفر بتاعه، بس الكلام ده مش مظبوط قبل ما أقوله. يعني سفر يشوع آخر باراجراف فيه يقول لك وكان بعد هذا الكلام أنه مات يشوع ابن نون عبد الرب ابن 110 سنين، فدفنوه في تخم ملكه في تمن السارح التي في جبل شمالي جبل جاعش، وعبد إسرائيل الرب كل أيام يشوع. إيه رأيكم؟ يبقى يشوع كتب الكلام ده ولا مش كاتبه؟ ومكتوب سفر يشوع. يقول لك اهو واحد يقول لك يشوع مات، حد يكتب عن نفسه ان انا مت؟ ايه رايكم؟ اقتنعته؟ ويجي حاجات زي كده يقول دي ما كانش موجود، اللفظ ده ما كانش موجود ايام موسى، اللفظ ده ما كانش موجود ايام اشعياء، ده جه في عصور بعد كده. الحته دي مش اسلوب اشعياء، وعملوا حاجه اسمها هاي كريتيسيزم سكول، مدرسة النقد العالي، ودي كانت موجودة في الجامعات الأوروبية في نهاية القرن 19 من زمان. مسكوا الكتاب المقدس بالمشرط وشرحوه، طلع لك اللفظ والكلمة يقول لك دي مستحيل يكون كتابها فلان، دي أكيد دخيلة، وشرحوا الموضوع خالص. وكانت الكنيسة في البداية هناك في أوروبا معترضة عليهم بعنف، وبعد كده دلوقتي قالوا لا معاهم حق، ده الحكاية طلعت إن هي إيه شينك، الكتاب المقدس طلع شينك في نظر، شيء فظيع طبعا. وبدأ دلوقتي يتكلموا على الكتاب المقدس وداوت ريسبكت، لما يكون واحد كتب كده كويس مش معناها بقى امسكه وابوس واحطه فوق دماغي واحطه تحت المخدة واقعد اقراه كل يوم عبادة وبتاع، لازم مخك يكبر عن كده يعني. طبعا هذا الفكر نشكر الله لم يصل الينا، لكن انا خايف. خايف ليه بقى؟ وايه اللي خلاني اكلمكم في الموضوع ده النهاردة؟ ان انا في المؤتمرات في العجمي في بنت حكيت لي قصة في الاجتماع، قصة رمزية يبدو ان هي قريتها من احد الكتب البروتستانتية اللي بتنشر الفكر بتاعها عن طريق قصص رمزية. فبتقول ان في جزيرة معزولة وكان بيطلع فيها زمان نباتات واشجار، الشيء العجيب ان هي بتطلع ثمار على قد السكان، يعني لو الجزيرة دي ساكن فيها 100 بني ادم يطلع 100 صابع موز و100 حباية عنب و100 برتقانة، كل حاجة من الفواكه والخضروات يطلع على قد الناس. فربنا بعت نبي يقول للناس دول كل واحد لابد ان يأكل ثمار، ثمرة واحدة من كل نوع، لأن لو واحد اكل اثنين هيحصل ايه؟ في واحد مش هيأكل. وصارت هذه وصية عندهم في هذه الجزيرة انه اللي ياكل ثمرتين يبقى غلطان ويروح يعترف عند ابوي. ابونا انا عملت اكلت ثمرتين موز، يا ما باخد عقوبة سنة جاية ما تاكلش موز خالص. وبقت خطية ان الواحد ياكل نوعين يعني ثمرتين من نوع واحد. ومرت الايام وبعدين الجزيرة دي انفتحت على العالم وبقى فيه وسائل تكنولوجيا حديثة خلت الشجر يجيب ثمار أكثر من الناس، فامتلأت الأشجار بالثمار، وما زال الناس في ضميرهم من جوه مستلمينها أبا عن جد وبنص من نبي قديم ممنوع واحد ياكل أكثر من إيه ثمرة واحدة. الأشجار بقت مليانة بالثمار والناس يعني تبص عليها تقول نفسك بس حرام خطير، ولو واحد كده يعني في الدس أكل اثنين ضمير يوجعهم ويعيط ويعمل مطنيات ويروح يعتد. إيه بقى المغزى من هذه القصة؟ طبعا هي الاخت بتحكيها الضمير نقي يعني ولا على بالها حاجه. فقلت لها ارجوك اتوسل بيك ما تحكيهاش تاني القصه دي. قالت لي ليه؟ فكانت فاهمه انا منها ايه؟ قالت لي فاهمه ان احنا بننفذ الوصيه من غير ما نفهم الروح بتاعتها. طب كويس ان انت فهمتيها كده، لكن انا فهمتها بقى عشان انا ضميري وحش فهمتها غلط. فهمتها ان لازم الكتاب المقدس يتغير. لانه اتعمل زمان ايام ما كانش في تكنولوجيا. لازم الوصيه تتغير. ان ربنا كان منزل الوصيه على قد الجيل بتاعها. ولما الدنيا اتغيرت يبقى الكتاب المقدس يتغير. ده معناها كده. مش حكايه ان انا مش فاهم الروح. حكاية ان النص لازم يتغير. وقلت لها مثل تقشعر له الابدان. طبعا اجتماع يعني مش بتكلم معاها لوحدها، ده الاجتماع. بس ان في نموذج رهيب جدا للوصية اللي اتغيرت. انتوا تعرفون ان المجتمع الاوروبي والغربي عموما يستحل الزنا. عندهم الحكاية دي مش غلط. وكلينتون لما عمل العملة بتاعته زعلوا منه عشان ايه؟ عشان كده. لكن اللي عمله دوت هو حر. الاعجب من كده مش الناس اللي بتقول كده، ده الكنيسة بتقول كده في الغرب. يعني بيضحضحوها. ايه بقى التفسير؟ التفسير ان الوصية بتاعت لا تزني دي جت في زمن غير زمان، وان ربنا كان قاصد منها انه يمنع انتشار الامراض المؤذية وانه يمنع اختلاط النسل. فايه رأيك لو انا منعت الامراض ومنعت الانجاب، يبقى ايه المانع ان الانسان يعيش في الانحلال وما هيش خطية؟ الخطية في نظرهم هي ان واحد يغصب الثاني على الخطأ على الممثل. لكن طالما الاثنين متفقين يقول له انا راضي وابوها راضي، ايش دخلك يا قاضي؟ مش كده يقولوا كده؟ محدش ليه دعوة. دي وصية تتغير من جدرها. وايه السر؟ السر اللي دخلت الفكرة دي ان الكتاب المقدس اتكتب في زمن غير زمن، والناس اللي كتبوه دول ناس مش معصومين من الخطأ يعني، وكل واحد ليه فكرته. ده في واحد حاجة تخلي الواحد يعني شد شعر. واحد قال لحد من الأباء الأسقفة، قال له احنا مالنا ومال بولس الرسول، ما يكتب اللي عايز يكتبه. قال له بولس، قال له ده فكر بولس. إذا كان بيتكلم عن أي حاجة دي فكرته، لكن أنا مالي ومالي؟ هو الروح القدس مش في بولس ومش فيا؟ يبقى زي ما هو فهم أنا بقى، وزي ما هو ليه رأي أنا ليه رأي. والحكاية بقت إيه؟ سلطان الإنجيل بينحل، والناس تقول لك أنا ماليش دعوة باللي كتبت إيه. بولس كان بيتكلم عن عصره، وبولس خدم جيله، واحنا النهارده بنخدم عصرنا وجيلنا بمعطيات جديده، فلابد ان احنا نالف انجيل جديد، او على الاقل نفهم الانجيل بمفهوم جديد. وعندهم حاجه يكتبوا التفسير الحديث للكتاب المقدس، في سلسله كتب اسمها التفسير الحديث للكتاب المقدس، يعني معناها افهموا بقى بطريقه جديده. وحولوا كل العهد القديم الى اساطير وقصص. يقول لك يا راجل انت مصدق حكايه الفلك بتاع نوح ولا الطوفان؟ قصص. حكايه نوح دي قصه قال للاطفال، قصه يونان لما دخل بطن السمكه، دي حاجه تتقال للاطفال. خلي بالكم قعدوا كده كان الكتاب المقدس فعلا كتاب اسطوره قصص وبس. طبعا هذا الكلام انتم نفسكم لا تقبلوه. هذه الآية بتقول كل الكتاب موحى به من الله. لابد أن هناك وحي مقدس، وأن الروح القدس تكلم في الآباء والأنبياء. شوفوا معلمنا بولس يقول إيه في رسالة العبرانيين في أولها كده، الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. يبقى الله هو اللي اتكلم مع الآباء بواسطة الأنبياء، مش هم ضمن دعوتهم. وموجودة في سفر حزقيال يقول لك في أنبياء كذب لكن في أنبياء بتوع الله. قال طب تفرق ازاي بين الكاذب والصادق؟ قال هيجي لك النبي يقول لك هيحصل كذا، اذا حصل يبقى صادق، اذا ما حصلش يبقى كذاب. وطبعا انتم شايفين ان كل ما انبئ به في العهد القديم تحقق بالحرف الواحد في المسيح. وذات نفس ربنا يسوع المسيح اذا كنا هنصدقه بقى، واذا ما صدقناهوش تبقى خلاص خلصت الحكايه. اذا ما كناش هنصدق المسيح يبقى نقفل الكنيسه ونمشي احسن. فالمسيح اتكلم عن انبياء العهد القديم بكل احترام، يقول لك كما قال داود بالروح. ده المسيح بيقول كده كما قال داود بالروح. وفي مره بيسال الفريسيين قال لهم ايه رايكم مين هو المسيح، ابن مين هيكون حسب النبوات؟ فقالوا له ابن داود. قال لهم طب كيف يدعوه داود بالروح ربي قائلا قال الرب لربي؟ يبقى المسيح هنا بيستشهد بآيات العهد القديم، قصة يونان اللي بيعتبروها أسطورة وقصة تتحكي للأطفال. المسيح نفسه قال لهم جيل شرير فاسد يطلب آية ولا تعطي له آية إلا مين؟ آية يونان النبي. لأنه كما كان يونان ما عرفش إن هي كانت أسطورة ولا قصة رمزية، كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام هكذا يكون ابن الإنسان في بطن الأرض. هم احيانا يقول لك انا مش اقصد بكلمه اسطوره يعني اهانه للانجيل او كتاب مقدس، ويقول لنا كلمه اسطوره مش معناها قصه مختلقه، لكن ممكن تكون قصه رمزيه. يعني الترنيمه اللي انت رتبتوها بتاعت الابن الشاطر ولا الابن الضال هي قصه رمزيه حكاها المسيح ما حصلتش، ده بيحكي قصه عشان يشرح بيها معنى. والقصة بتاعت الغني والعازر دي ما حصلتش، ده المسيح بيحكيها حتى لو كان فيها أسامي زي العازر وإبراهيم، لكن هو كان يقصد بها قصة من اختلاط ذهنه علشان يوصل بها حقيقة. زي مثلا دلوقتي أنا قبل ما جيت على طول كنت بعمل مهرجان إعدادي بتاع مصر الجديدة، وقلت لهم أستسمحكم وأنتم ناس كبار في المقام وكبار في السن عيال إعدادي يعني، قلت لهم أحكي لكم حكاية أطفال. كان في عصفورة اسمها عصافير ومامتها اسمها عصفورة سوسو، والعصفورة عصافير وطارت وراحت. انا بختلق قصة علشان اشرح بها معنى بطريقة ظريفة. فقال هو ربنا كان عايز يشرح لهم حاجة، فقال حكاية يونان دي، حكاية بقى بدل العصافيرة العصافير قال لهم حوت ويونان ودخل جوه بطن الحوت وطلع ونعملها كرتون بقى. لكن طبعا ما كانش كده، قصة يونان قصة حقيقية حصلت والمسيح استشهد بها على ان هي رمز لموته وقيامته. وكان طبعا كرازة يونان لأهل نينوى رمز لكرازة الأمم ودخولهم في الإيمان. يقولوا ان حكاية آدم وحواء كانت أسطورة ملهاش معنى، لان بيقولوا ايه ان في اجناس كتير للبشر، فلو في اجناس يعناها ما هماش من اورجن واحد. طبعا كلام حتى علميا مش مظبوط، لان انتوا عارفين حسب قوانين مندل للوراثة الصفات بتتفرع مش كده، وتتركز في عائلات، ولو عائلة اخدت من بعضيها الصفات تتركز فيها، لو اخدوا من بعض الصفات بتتفرع. فاذا كان ادم صح هو وحواء الأورجن الأصلي للبشرية، لكن مع اتساع الجنس البشري الصفات بتتطور وتتغير وتنتشر. في البيت الواحد أحيانا حد منكم يجي يقول لي دي أختي، أقول له مش معقول الشكل متغير خالص، وأحيانا بيبقوا استنساخ شكل بعض بالظبط. فالحكاية ما هياش يعني قاعدة إن عشان يبقى كلنا من آدم لازم كلنا بقى جنس واحد، بقصد ان مفيش اختلافات في الاجناس. كتير بيتهموا الكتاب المقدس وبيقللوا من قيمته وبيحقروه وبيحاولوا يتحللوا من سلطانه ومن الجانب الالهي اللي فيه. سر هذا التحلل أن الإنسان عايز يخرج من تحت القيود الإنجليزية. ما هيش قيود بالنسبة لنا، هي ضوابط تضبط حياتنا، ولكن هي نوع من الانفلات. واحد مش عايز يتأيد بتعاليم الكتاب المقدس، فيقول ايه؟ يقول الكتاب احنا مش ملتزمين دي. انا كنت بتكلم في موضوع زي كده بيني وبين احد الاباء في المؤتمر في العجمي، وهو من الصعيد. قال لي انت فكرتني بكلمة انا قريتها في جريدة، وقلت له سمحت صورها بعدها لي بس لسه ما بعتهاش. قلت له لما ترجع بلدكم، هو منتمر، لما ترجع لو سمحت صور لي في التالي بعتها لي. بيقول جريدة قديمة كان فيها الصحفية بتعمل حوار مع القس صمويل الحبيب اللي هو اللي توفى ده بتاع البروستان، وبتسأله صحفية مش مسيحية، بتقول له ان الكتاب المقدس ليمنع الطلاق الا لعلة الزنا، انتم ليه في الطائفة بتاعتكم بتطلقوا؟ فالاجابة كانت في سطر واحد، نحن غير ملتزمين بنص الكتاب المقدس. قلت له مش معقول الكلام ده يقوله صمويل حبيب. قال لي لما تروح في المجال، قلت له سمحت صورها بعتها لي عشان يبقى الكلام بنقوله صح. يعني احنا مش ملتزمين يا جماعه، ده فكر بدا ينتشر في العالم كده ان احنا مش ملتزمين. ما هي ممكن كده على طول نحن غير ملتزمين بالنص بالحرف، يعني معناها ان احنا ناخد روح الوصية ونتحرك جواها، ما احناش بتوع نصوص يعني، وفي الاخر سمى نفسهم انجليين مش عارف ازاي. فالعالم كله بدأ يتحلل من سلطان الكتاب المقدس ويفلت من المزانق بتاعته علشان يمشي بمزاجه وبإرادته. خصوصا انتوا عارفين طبعا ان العالم الغربي مش زينا، يمجد العقل، يمجد العقل. بص لقى طفل صغير يعلموه في الحضانة وفي الدائر ازاي يفكر، ودي حاجة مش وحش، وازاي يبائر، وازاي يناقش، وازاي يحاور، وازاي كل حاجة لازم تدخل مخه. ما فيش زي عندنا كده اسمع كلام يا ابني، ما فيش اسمع كده، اسمع كلام يعني ايه؟ فهمني، اقنعني. وزمان امبابي من المتنيح كان خدم فترة في امريكا قبل ما يبقى اسقف، ورجع يحكي لنا كأنها عضوبة يعني، يقول جالي ولد قال لي هذا يا رنج. طبعا بالنسبة له هذا الرنج ده احنا في مصر كنت تضحك. انت راح تقول ابونا انت غلطان؟ قال له ليه؟ طريقة الأنبا بينا ليه؟ فقال له كذا 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 كذا. فقال انا قعدت معاه حوالي نص ساعة اشرح له انا كان قصدي ايه وسكتك ازاي، وقعدت احاوره وياخد يد معايا، لغايه في الاخر قال لي فادر يا رايح. قال بس زي دي اللي خلتنا استريح. تعال يعني طالعه مخاخ، فيقول لك اقنعني ان الحاجه دي غلط يا ابني، دي في الانجيل. طب ما تقنعني ان الانجيل صح، وانا مالي ومال الانجيل؟ الحكايه دخلت في كده. وطبعا اللي ملوش مرجع دوت بتبقى حكايه صعبه جدا معايا، ملوش مرجع، مرجعه عقله، فتقعد انت تهابر معاه شيء مزعج. وطبعا الانسان اللي يفقد مرجعه بيمشي على هواه، ويقعد بقى يستحسن كل ما يجي على باله. فالعالم بيتحلل من انجيل من اجل ان يعيش في الحلال، يعيش في الحلال. على رأيي مرة واحد عمال ينتقد في الانجيل المسلم يعني، عمال يقول كتاب محرف وكتاب مزيف وكتاب مش عارف ايه، والانجيل الاصلي انتوا قطعتوه. فهو شاب مسيحي ذكي جدا، قال له حضرتك قريت الكتاب المقدس؟ قال له لا. قال له طيب ازاي تحكم على كتاب انت ما قريتوش؟ فهو كده العالم كله دلوقتي لا يقرا الكتاب المقدس، بيتاخد دلوقتي بيتباع على انه هدايا، هدية رقيقة جدا انت تقدمها لصديقك في عيد ميلاده، فبياخدها في العلبة دي، حطها زينة، صار مزينا للبوفيه والنيش والعربية الملاكي، وهو لم يعد له سلطان ولا قوة. انا اسف ان احنا كأحباط نظريا بنحترم الكتاب المقدس ونحبه، ولكن عمليا مش بنقرأ، وده شيء مش مظبوط. فأرجو ان احنا ننتبه الى اهمية الكتاب المقدس، وان هو السراج المضيء الذي ينير امامي السكة ويعطيني استنارة فكر المسيح. نفسي نوصل للمرحلة اللي فيها الايات تتقبلنا ونقول مع بولس الرسول: اما نحن فلنا فكر المسيح. بالنسبة للعهد القديم والعهد الجديد، يعني الناس تقول عليه ان هو في حاجات حقائق علمية غلط موجودة في الكتاب المقدس. انا هرد على كام حاجة كده، وطبعا موضوع ليه كمالة وبقية يعني ممكن نتكلم فيه في المرات الجاية. يعني قالوا مثلا ان قصة نوح دي اسطورة، ومش معقول، مش معقول يعني واحد يقدر يبني سفينة يحط فيها كل انواع الحيوانات بالعقل كده، الفيل والاسد والزرافة والغزلان والحيوانات اللي موجودة في الصحراء واللي موجودة في البيوت الاليفة، ازاي واحد يجمع في مكان واحد ده هيبقى ضخم جدا عشان يحط فيه كل انواع الحيوانات. وبعدين هل يعني خلاص كان نوح ساعتها عنده هندسة بناء السفن؟ تعرفين بناء السفن دوت ده ليه تخصص في هندسة عشان يبني سفينة، يعني دي حكاية أصعب من يبني عمارة. خلاص يعني نوح كان راجل يعني على مستوى التكنولوجيا ان يعمل سفينة جبارة ضخمة بالمنظر ده، عبارة عن مدينة عائمة فيها كل حيوانات الأرض. ده كلام ما يدخلش عقل، ودي اساطير. خصوصا بقى ان في الشعوب القديمة اساطير قريبة من قصة الطوفان، من قصة نوح يعني. يعني في الصين وفي الفراعنة قصص عن طوفان، بس الاسامي غير نوح، اسامي اخرى يعني. قالوا بس يبقى هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن اسطورة بيحكوها الشعوب، وبعدين في الاخر خابت عليهم وكتبوها في كتاب المقدس. حقيقة لا، ده علم الجيولوجيا في حفريات اثبت صحة قصة الطوفان من غير ما يدرى. يعني بيحفروا في اماكن من اجل اي حاجة، بيبحثوا عن بترول، بيعملوا ابحاث حفريات اي حاجة، وجدوا ان طبقات الارض بتحكي تاريخها. انت عارفين كده طبعا، اي واحد دارس ابسط مبادئ الجيولوجيا يعرف ان طبقات الارض بتحكي تاريخ الارض والحضارات والحتت اللي فيها حفريات حجرية وحاجات زي كده، يقدر يثبت منها التاريخ بالظبط. فقالوا فعلا ان في المنطقة دي اللي هي بتاعت الجبال الخصيب ناحية العراق ولبنان وسوريا والحتت دي، حصل كارثة نتيجتها ان كل الحضارة اندفنت تحت الارض، وفي اثار مياه كانت طاغية في المنطقة كلها. تفاصيل شرح الطوفان قالت ان مش معقول الكلام ده حصل. انفتحت كل ينابيع الغمر. ايه بقى انفتحت كل ينابيع الغمر دي؟ فجماعة بتوع الحفريات دول قالوا اللي حصل كان الطوفان 40 يوما، تكسرت المياه، رفعت الفلك فارتفع عن الارض، وتعظمت المياه، تكسرت جدا على الارض، تغطت جميع الجبال الشامخه التي تحت كل السماء 15 ذراع في الارتفاع، تعظمت المياه فوق الجبال. ايه اللي حصل؟ قال انه انفجرت كل ينابيع الغمر. الجماعه بتوع الحفريات قالوا اللي حصل نوع من الهزة الأرضية، نتيجتها قاع البحر ارتفع لفوق، قاع البحر ارتفع لفوق، فكمية المية طبعا انسحبت انسياب هائلا جدا وغرق كل المناطق، بالإضافة لأن أمطار غزيرة نزلت. يعني كارثة طبيعية، يعني لا تتعارض إطلاقا مع
الفكر العلمي، لان حصل كوارث زيها بس يمكن مش زي الطوفان، ان في جزر كامله هبطت مش كده؟ ده بيقولوا مش عارف على سنه كام جزيره قبرص دي هتغرق. ولسه سامع من يومين يعني حد كان بيدردش كده معانا بيقول ان العلماء متوقعين ان البحر هيدخل على الدلتا ويغرق اسكندريه والمناطق دي كلها وتبقى طنطا على البحر. طبعا الكلام دوت توقعات. فحصلت حاجات زي كده كتير زمان. اي واحد فيكم دارس جغرافيا يقول لك حصلت حاجات زي كده فيها قاع البحر ارتفع او اراضي نزلت تحت البحر، ومناطق كانت موجوده في التاريخ القديم مش موجوده دلوقتي، ومناطق ما كانتش موجوده بقت موجوده. وانتوا عارفين ان مثلا امريكا وافريقيا كانوا قاره واحده، عارفين كده؟ لو بصيتوا في الخريطه هتلاقوا افريقيا تطلع معاه وتغرق كل الاماكن، والناس اهتموا بالحكايه دي انهم يدرسوها تفصيليا يعني، فوجدوا ان فعلا ماشيه خالص مع قصه سفر التكوين، لان الوضع الطبيعي لو ان هي مجرد امطار كان المفروض ان هي هتجرف الفلك للجنوب حسب اتجاه الجاذبيه، لكن اللي حصل ان هو الفلك مشي ناحيه حرارات دي ناحيه الاتحاد السوفيتي، يعني مشي شمالا. ايه اللي خلاه يمشي كده؟ قالوا اندفاع الميه اللي جاي له من البحر دوت وبيزقه للناحيه الثانيه. حكايه ابعاد الفلك يقولوا شيء عجيب ان الشعوب القديمه كانت بتبني السفن بتاعتها بمقاييس غير كده، غير المذكوره في سفر التكوين. مقاييس الطول للعرض. ولكن مع خبره الشعوب بدات تطور نفسها عشان تحسن في بناء السفن بحيث تتفادى بيها المخاطر الطبيعيه اللي تحصل في البحار. بيقولوا النهارده العلم الحديث بيعمل مقاييس السفن بنسبه 1:6 زي ما كان فلك نوح معمول بنسبة 1:6 العرض والطول يعني. وناس تاني قالوا طب معقول ياخد كل كميات الحيوانات دي؟ هنا في الحقيقة ربنا قال له تأخذ من كل الأجناس. يعني عايز أجيبها كده. قال كل الوحوش في أجناسها وكل البهائم في أجناسها. أنت عارفين طبعا كلمة الجنس معناها إنه إيه؟ لحد درس بيولوجي او زوولوجي يعرف في حاجة سبيشيس اللي هو غير الجنس فيه نازل منه انواع كثيرة جدا. فيبدو ان الوصية لنوح انه ياخد الاجناس، بالاضافة ان كان وما زال طبعا كم كبير جدا من الحيوانات لا تتأثر بالمياه ما تغرقش فيها، ومن الطيور، فدي ما كانتش محتاجة تدخل في الفلك. بالإضافة لأن طبعا إحنا بنظرتنا إحنا كمؤمنين نقول الله قادر إن هو يعطي إمكانية حاجة زي كده، لكن هم عشان ناس عقلانيين مش هنقدر نقول حكاية الله قادر دي، يقول لك أنت بتتكلم في الغيبيين، لكن عمليا ممكن جدا كانت الأجناس بأنواعها دي تدخل إلى الفلك، مش كل أنواع الطيور والحيوانات، وكتير منها كان بره الفلك وما حصلوش الهلاك اللي حصل الحيوانات اللي بتغرق من البحر. قالوا طيب معقول هذه الكميات الكبيرة من الحيوانات البني ادمين موجودة في الفلك ومفيش تهوية؟ لا، موجود طبعا في سفر التكوين ان هناك تهوية، لان ربنا قال له تصنع قوة للفلك من فوق، ومعمولة بطريقة هندسية بحيث المية بتاعت الامطار ما تدخلش جوه، ولكن في نفس الوقت يبقى في نوع من التهوية، وموصوفة في سفر التكوين بالتفصيل. أنا استخدت حكاية الطوفان دي كده كنموذج، لكن كل شيء مردود عليه، كل اعتراض وجه للكتاب المقدس هناك رد عليه. احنا في الإجمال الكتاب المقدس بالنسبة لنا هو كتاب موحى به من الله ونافع للتعليم والتأديب والتهذيب الذي في البشر. نشوف الأسئلة. لماذا لم تضع أثار جديدة على العهد الجديد، حيث أنه لم ينتهي بعد، بينما العهد الجديد القديم انتهى وثبتت أثاره على ذلك. ولكن في العهد الجديد كان ممكن أن تضاف كتابات لأثناسيوس أو لأي من آباء الكنيسة الكبار. لماذا توقف عند هذا الحدث؟ فهي تفكيرك تفكير رائع. بيقول مثلا العهد القديم موسى كتب بعض الأجزاء وعلى مدى سنين طويلة لغاية ملاخي، كل اللي بيكتب من الأنبياء بينضاف للكتاب المقدس. فبيقول على هذا النمط كان مفروض العهد الجديد الآباء الرسل كتبوا حاجة، جم بعدهم آباء قدسين زي أثناسيوس وزي غيرهم يكتبوا كتب تنضاف للكتاب المقدس، ويبقى الكتاب مفتوح لسه، ممكن حد مننا يكتب فيه أسفار وحي روح القدس. لا طبعا، هو العهد القديم كله كان إعداد للعهد الجديد، مش مجرد ناس تكتبه بس. والعهد الجديد محوره أن المسيح جاء وخلصنا، جاء وخلصنا، الحكاية مش عايز أكثر من كده. ما يزيد عن هذا هيبقى تفسير ويبقى شروحات وممارسة وموجود في تقليد الكنيسة. ما يزيد عن هذا هو سير الأباء القديسين. العهد القديم كان الأباء بيتذكر سيرهم في الكتاب المقدس لأن جميعهم كان يرمزوا للمسيح، إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى ويشوع وصموئيل وداود، كله كان رمز للمسيح ورمز للحرب الكائنة بين مملكة الله ومملكة الشيطان. لكن في العهد الجديد لم يعد هناك إنسان يرمز للمسيح، عشان كده سير القديسين صارت موجودة في الكنيسة في السنكسار، ولكنها مش انكلودت في الكتاب المقدس كأحد الأسفار. ولكن لاحظ ان هناك اشارة لطيفة جدا في الكنيسة، ان احنا بعد ما نقرأ سفر الإبراكسيس اللي هو عمل الرسل نروح مكملينه بالسنكسار اللي هو سير القديسين امتداد كتاب المقدس. وانت عارفين سفر عمل الرسل بالذات مش مختوم بكلمة امين، عارفين كده؟ السفر الوحيد اللي مهوش في الاخر كلمة امين او يعني انه خلص. ماشي، فماشي في السنكسار. ما رأيكم في كتاب التفسير التطبيقي لكتاب المقدس؟ كتاب التفسير التطبيقي حلو، أنا عندي وشغال منه، لكن فيه فكر بروتستانت، وسيدنا البابا يعني قال لجماعة دار الكتاب المقدس، قال لهم احنا زعلانين جدا ان انتوا تعملوا حاجة زي كده، لان الكتاب المقدس دار الكتاب المقدس طول عمرها تهتم بنشر النص ومالهاش دعوة بالتفاسير. عشان كده احنا كنا بنتعامل معاه، ونشر لنا النص، احنا احرار نفسره، البرسانت احرار يفسره، لكن انتوا تتبنوا احد الاراء وتكتبوها يبقى غلط. فاعتذروا وقالوا في الحقيقة احنا ما كناش واخدين بالنا، لان الكتاب دوت اللي عمله مجلس كنائس الشرق الاوسط، وبعدين هم مش واخدين بالهم طبعوه لهم ونشروه دار الكتاب. في بعض التفسير مش مظبوط، واتذكر ان في يا ريتني كنت فاكر الصفحة رقم كام، فيها حاجة خطيرة جدا، يقول لك ما معناه ان هناك انحطاط في الفكر الديني عند الشعوب الوثنية، ان هم ظنوا ان الله ممكن نقترب اليه بذبائح ونسترضيه بالهدايا، ولم يعرفوا ان الله يعني محب للبشر وانه مش محتاج الحاجات دي. كلام ده مظبوط، لكن الكمالة بقى بتاعته في منتهى الخطورة، وهناك مزالت التجربة قائمة، ده كلامهم، مزالت التجربة قائمة في ان نفس الانحطاط الديني يتسلل الى بعض المسيحيين، حيث يقوم الكهنة بنفس اللفظ بتقديم ذبائح على المسبح ويدعون ان هذا هو جسد المسيح، بالرغم ان المسيح قدم خبزا وخمرا في اليوم يعني ما قبل الامه، على ان دوت بيرمز الى جسد ودمه، ما هوش جسد ودم حقيقي. فهنا مش بس بيرفض الجسد والدم، ده بيتهمنا ان احنا بننحط الى الوثنية لما بنعمل كده. يعني بيتهمك انت ان انت وثني لما بتحضر في الكنيسة تحضر قداس. فالتفسير التطبيقي على قد ما فيها حاجات حلوة، على قد ما فيه سموم تاخدوا بالكم منها وانتوا بتقروا. كتاب حديث يعني كان حد من شوية دريان بيه، كتاب جديد طلع من دار الكتاب المقدس اسمه التفسير التطبيقي لكتاب المقدس. عامل النص وتحت الحواشي يكتب فيها التفسير بس بطريقة تطبيقية. يعني يقول لك ازاي تعيش بيها في حياتك اليومية، بس معظمها فكرة بروتستانت. السؤال الثاني، كيف احافظ على الروح النشطة التي بداخلي وعايزها تستمر كما هي بدون فتور، سواء في حياتي الروحية او خدمتي. احنا طبعا مش معقول بنعيش في وتيرة واحدة، لابد برضو في منحنى لحياتنا الروحية بيطلع وينزل، والثبات دوت لا يحدث الا في السماء. اي واحد فينا مهما كانت قبضة روحية عالية بيجي له فترات كده يبقى عنده نوع من الملل والبرود والفتور والمزاج الروحي مش رايق. احنا عشان نحافظ اولا على المستوى العالي دوت فترات طويلة، لابد ان احنا نغذيه باستمرار عمل روحي. يعني انا بتخيلها عامله زي القنديل اللي بنولعه في الكنيسة، فيه الزيت وفيه الفتيلة. في الدير الحكاية دي اوضح من عندكم في الكنائس، ابونا يوميا ابونا الكنائس يلف على القناديل بتاعت الدير يزود الزيت وغير الفتيلة، يقعد القنديل منور 24 ساعة. لو ابونا غفل عنه والزيت خلص تطفي الفتيلة، لو ما غيرش الفتيلة بتستهلك وتطفي. فعشان احنا تبقى فتيلتنا متولعة لازم باستمرار نغذيها بزيت جديد في الصلاة والتسبيح والتناول والقراءة والاجتماع والكلام الروحي، وبعد كده نغير الفتيلة يعني تغيير القلب. لو تخيلنا القنديل دوت وهو متولع فيه الزيت وكل حاجة، وجه واحد راح كذب عليه مية يحصل له ايه؟ فينطفي. هذا بيحصل لنا احيانا واحنا مشتعلين بالروح، تيجي خطية تدخل في حياتنا تخلي الواحد يبرد ويقل نشاط الروح. هما حاجتين، اما خطايا تتسلل الينا فتبردنا، واما اهمال بيخلي الواحد مش بيتغذى كتير بالروح القدس وبالعمل النعمة فيبتدي يبرد. فاذا كنا ناخد بالنا من الخطايا ولو غلطنا نرجع بسرعة، واذا كنا ناخد بالنا من الغذاء الروحي هيظل مصالحنا مشتعلة باستمرار.